الله أكبر 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 الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا عباد الله إن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته، فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في الأولين والآخرين. إن أسس الشريعة الإسلامية التي ينتمي المسلمون لها، التي ننتمي لها نحن، تقوم على ثلاث قواعد رئيسية أيها الأحبة الكرام. القاعدة الأولى والأساسية في تشريع الدين الإسلامي الحنيف هي العقيدة، والقاعدة الثانية هي العبادة، وأما القاعدة الثالثة فهي الأخلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي للعقيدة حجمها، ويعطي للعبادة حجمها، ويعطي للأخلاق حجمه. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ربى صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا على هذه الأسس الثلاث. فمن كان يحمل العقيدة الصحيحة في قلبه وزاغت عبادته عن المنهج القويم أو أخلاقه فإنه في مسار خاطئ، ومن زاغت عقيدته مع أن عبادته صحيحة وأخلاقه جمة لكن عقيدته قد زاغت فهو في مسار خاطئ. ومن كان يحمل عقيدة إسلامية صافية وكان يتمتع بعبادة عظيمة لكن أخلاقه قد زاغت عن معايير الإسلام الصحيح، فليعلم أنه قد اتجه في الاتجاه الخاطئ. وهذا مما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وحذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم في آيات وأحاديث متضافرة معروفة لا يسع المجال لذكرها. وأما الذي انقض في هذا الزمان، وأما الذي قل في هذه الأيام، وأما الذي بدأ المسلمون بتركه والابتعاد عنه مع أنهم يعملون عقيدة صافية ويتمتعون بعبادة جمة، إن الأمر الذي تهاونوا به في هذه الأيام هي الأخلاق الإسلامية الصحيحة. مع الأسف الشديد، الأخلاق الإسلامية الصحيحة التي أسسها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد العقيدة والعبادة في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد العناء، بعد التعذيب، بعد الاضطهاد، بعد الذي عانى ما عانى منه من العدو ومن المشركين، وبعد أن فعلوا به ما فعلوا، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة النبوية، وكان أهل المدينة ينادون الله أكبر الله أكبر، جاء محمد جاء محمد صلى الله عليه وسلم. النبي وصل إلى المدينة مع هذا الذي رآه، مع هذا الذي رآه من عز الإسلام والمسلمين، ورأى المهاجرون يحلقونه أمامه، ورأى الأنصار يحيطون به عليه الصلاة والسلام، وكانوا يشهرون سيوفهم ضد أولئك الذين عذبوهم واضطهدوهم وهجروهم وفعلوا بهم ما فعلوا. فوصل المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن رباهم في مكة المكرمة على العقيدة، وبعد أن رباهم على العبادة، وبعد أن أسس هناك فيهم جذورها، بعد ذلك وصل وإذا بهم ينتظرون كلمة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينتظرون أمرا حتى يقتلوا، وحتى يفعلوا ما يفعلوا، وحتى يأخذوا بثارهم. لكنه عليه الصلاة والسلام علق كلمات ظلت مجوية في سمع التاريخ، فقال لهم: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وقد بدأ بالسلام، أفشوا السلام، والسلام يتعلق بالأخلاق كما تعلمون. أفشوا السلام وأطعموا الطعام لضيوفكم وأحبابكم وأقاربكم، والأمر أيضا يتعلق بالأخلاق. وصلوا الأرحام، الأمر الثالث يتعلق بالأخلاق. وصلوا بالليل والناس نيام، الأمر الرابع يتعلق بالعبادة، لأنه قد استفرغ من زرع العقيدة الصحيحة من أول الأيام، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعندما جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام، قال له: يا رسول الله، انظروا كيف غرس فيهم هذا الخلق الإسلامي الفاضل. أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام، قال له: يا رسول الله، إني أريد أن أشتكي من علي. عمر بن الخطاب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد؟ يريد أن يشتكي من علي. ماذا فعل له علي يا ترى؟ ماذا فعل له؟ هل ضربه؟ هل سرق ماله؟ هل أشعل داره؟ هل كتب فيه تقريرا يريد أن يذله، أو يريد أن يفعل به ما يفعل المسيئون؟ ماذا فعل علي لعمر بن الخطاب رضي الله؟ قال له: ماذا من ماذا تشتكي؟ ماذا فعل لك علي؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، مررت من أمامه فلم يسلم علي، وكان حق السلام عليه، فابتدأته بالسلام، ثم ثم رجعت منه، وكان حق السلام عليه والذي يسلم عليه. فأصبح في قلب عمر بن الخطاب شيء قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنني أشتكي من ذلك. فأرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا يحكم عندما يسمع من طرف واحد، لا يحكم عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن يسمع من الطرفين. فأرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال له: يا علي، مر عمر من أمامك ولم يسلم عليك، ثم رجع ولم يسلم عليك، ثم رجع ولم يسلم، لماذا؟ لماذا لم تسلم على عمر؟ فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لقد سمعتك بالأمس تقول: من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة. وقد كنت قد سلمت على المسلمين كثيرا، فأردت أن يكون هذا البيت في يومي هذا من نصيب عمر. والله يا رسول الله، سمعتك بالأمس تقول: من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة. فسلمت أمس على المسلمين، فأردت أن يكون الأجر لهذا اليوم من نصيب عمر. فابتسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا رباهم، رباهم على الخلق السامي، رباهم على العقيدة الصافية، رباهم على العبادة الحقة التي لا تخرج هذه المحاور الثلاث من نطاق الشريعة أيها الأحبة. واليوم نرى مع الأسف الشديد في بعض المناطق، ونرى ثم نرى، ودائما ما نرى أن هناك أناس نحسبهم على خير، وأن هناك من المصلين، وأن هناك من العابدين، وأن هناك من الذين يحملون العقيدة الصحيحة الصافية، نرى منهم خلقا متدنيا مع الأسف الشديد، بل قد يسيئون بسبب أخلاقهم إلى سمعة هذا الدين. وهذه الأخلاق هي مدار الإسلام، فما من مسلم يأتي ويتكلم بدين ربه ويترك محورا دون المحاور الثلاث. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة قولا عظيما جسيما، يقول لهم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأمور كلها تغيرت عندما جاء الدين، تغيرت عما كانت عليه في الجاهلية، إلا الأخلاق. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء من أجل أن يتممها، ولذلك أقر كثيرا من هذه الأخلاق التي كانت معروفة في الجاهلية. كما تعلمون، من الكرم ومن الضيافة ومن الحب ومن التقدير ومن الاحترام ومن التماسك بين المسلمين بعضهم ببعض. اليوم ترى أن هناك بيوتا وأسرا مباركة في عقيدتها وفي عبادتها تكاد تهدد من الداخل، تكاد تهدد من الداخل بسبب هذه الأخلاق، هذه الأخلاق الواهية مع الأسف الشديد تهدد من الداخل. وما علموا مثلا أن الله جل جلاله في القرآن الكريم على سبيل المثال قال في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. هذا الظن السيء، هذا الذي هو أبسط الأمور، أبسط من الغيبة، أبسط من النميمة، أبسط من التحايل، أبسط من الكذب، أبسط من أجل حقوق الآخرين. انظروا إلى هذا الظن الذي يبقى بين الإنسان ونفسه، هذا الأمر البسيط الذي لم يترجم إلى واقع فعلي بعد. الظن فقط. قال عنه الله جل جلاله في القرآن الكريم وهو يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا يا رب؟ إن بعض الظن إثم، بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. التجسس، التجسس أنا بعض الظن، بل أتى بعد بعض الظن. لماذا؟ لأنه ربما يعجب الأسر برمتها. اليوم الأسر، بعض الأسر، ونسمع ونرى ونشاهد بعض الأسر ربما تتحدد من الداخل بسبب ظن بسيط. العمة تظن بزوجة ابنها والأمر ليس له حقيقة أصلا، والزوجة تظن بعمتها وأم زوجها مع أن الأمر ربما لم يكون موجودا. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولربما يتحقق على الظن أمورا حكمية تقع في الواقع لكن أصلها ليس بموجود، وإنما هو عبارة عن ظن واهم وهي توهمات الخيال. ولذلك في معركة من المعارك صف للمسلمين وصف للكافرين، المعركة فاصلة، هذا صف المسلمين وهذا صف المشركين. أي إن لم يكن من المسلمين في المعركة يشهر سيفه فهو من المشركين، ومن لم يكن من المشركين في المعركة فهو من المسلمين. ومعركة وقتال دار بين طرفين، وهناك طرفان لا ثالث لهما أبدا. أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو في المعركة عندما اشتد الوطيس وقع بيده مشرك من المشركين في المعركة، معركة جهاد قتال وقع بينه وبين يديه مشرك من المشركين، فأتى إليه أسامة لكي يقض عليه، فقال: هذا المشرك أشهد أن لا إله إلا الله، لكن أسامة أكمل عليه فقتله. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب المصطفى غضبا شديدا شديدا، فأرسل إلى أسامة بن زيد: ما فعلك على ما فعلت؟ ما الذي أجبرك على قتله؟ قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه قد قالها خوفا. انظروا إلى الظن، الظن مع أنك لو تفكرت قليلا لرأيت أن ظن أسامة بمحله، لأن هناك فريقان لا ثالث لهما، فريق المسلمين وفريق المشركين، ومن المؤكد أنه قد قالها خوفا، ومن المؤكد أنه قد قالها خوفا، لأنه قالها بعد سقوطه بيد أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وبعد أن أشهر عليه السيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، قال له: يا أسامة، ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ لماذا؟ لأنه ظن ظنا بسيطا. النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الظن وأغلظ عليه، وإن كان في سوء الوغى وساحات القتال والجهاد في سبيل الله. نعم أيها الأحبة، وكم من أناس قتلوا بسبب الظن، هذا كذا وكذا وكذا، يوصف بأوصاف عديدة من قبل بعض المغرضين المتفيقين من الناس المتطولين الذين لا يكثرون شيئا إلا الكلام. كم من أناس قتلوا بسبب الظنون، وكم من أناس اعتقلوا وهم الآن في السجون في المعتقلات يعانون بسبب هذه الظنون. فهذا هو الأمر الذي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولربما الأسرة تهدد وتبدأ فيها المشاكل وتبدأ فيها الاضطرابات بسبب الظنون السيئة التي يظنها هؤلاء الذين ابتعدوا عن هذا الدين. كذلك فإن النفاق أنواع متعددة أيها الأحبة الكرام، ومن أنواع النفاق إبطال شيء وإظهار أمر آخر. فأنت ترى شخصا من الأشخاص تبدأ بتقبيله وبحضنه وبمجاراته وبالمجاملة معه، لكنك في الحقيقة تغلظ عليه من حقد في قلبك، فهذا نوع من أنواع النفاق. المسلم يجب عليه أن يكون أيها الأحبة واضحا، يجب عليه أن يكون قلبه مطابق لفعله، لا أن يخفي شيئا ولا أن يبطن شيئا، لأن هذا الأمر قد سبب بمشاكل كثيرة أدت إلى نكران المعروف، هذا المعروف الذي أصبح ينكر مع الأسف الشديد بسبب سوء الأخلاق. والله جل جلاله في القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. البعض من الناس أصبحوا حتى الفضائل المقدمة من الآخرين إليهم ينكرونها، ثم يأتون ويتبجحون ويتكلمون بالدين ويأتون، ثم بعد ذلك يبررون لما يفعلون. هذه الأمور التي تكمن في صميم الأخلاق عالجها ربنا جل جلاله في القرآن الكريم، وعالجها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية الشريفة. يجب على المؤمن ويجب على العاقل أن ينتبه لها، ويجب عليه أن يحذر، كما علم نبينا صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد من أن يحذر في أدق المواطن وفي أحس الأمور، أمره أن يحذر وأن يدقق وأن يحسن التعامل بأخلاقه مع الآخرين. فما بالك بالمسلمين فيما بينهم، فما بالك بالأحبة فيما بينهم، أولئك الذين ينتظر الإسلام النصر بعد توحدهم، أولئك الذين راية الإسلام تنتظر الرفعة بعد أن يكونوا بعضا من بعض، لا بعضا على بعض كما هم المشركون. هذه الراية الإسلامية تنتظر الآن رجالا متوحدون، قلب على قلب، أخوة إسلامية عديدة. لا يقبل المسلم أن يتكلم المسلم على أخيه الآخر، ولا يقبل أن يطعن بأخيه الآخر، بل أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغيبة أن نترك المجلس ونقوم. فما بالك أخي المسلم إذا كانت غيبة ثم نميمة ثم انتهاك الأعراض ثم التكلم بالأسر والعوائل ثم المشاكل التي تنتج على ذلك، ثم تتطور وتتطور إلى ما لا تحمد عقباه من الأمور التي نسمعها ونراها مما توشك الخوف الرهيب الذي يدعونا بأن نحذر من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الحذرين من هذه الأفعال، ومن المطبقين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له أحد، رفع السماء بلا عمد وخلق الخلائق فأحصاهم عدد وقسم الأرزاق فلم ينس أحد، إلها عظيما وجودا غفورا يغفر الذنوب ولا يبالي، مقيل عثرات العاثرين وقابل اعتذار المعتذرين. أيها الأحبة الكرام، يا سيدي يا رسول الله معذرة، إذا جرى فيك تبياني وتعبيري ماذا أوفيك من حق تكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري أقبلت كالفجر والضاء الأسارير تدعو إلى الله في بشر وتيسير وعلى جبينك نور الحق منبلج وفي يديك لواء العدل والنور. أيها الأحبة الكرام، إن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث من العالمين بإنسه وجنه، فقال قولا كريما تعظيما لقدر نبينا وتكريما لنا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحضر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها الأحبة الكرام، هذه هي كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليست بكلمات فلان أو فلان. والأمر الذي أحببنا أن ننبه عليه، ما هو القول السديد فيما إذا وافقت الجمعة صلاة العيد؟ الفقهاء تكلموا عن ذلك من الأئمة الأربعة ومن غيرهم رحمهم الله تعالى أجمعين. والرأي المختار والراجح في ذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لقد رخص لأهل العوالي الذين كانوا يسكنون في عوالي المدينة، فرخص لهم صلاة الجمعة في دارهم، لأن هؤلاء عندما يريد أن يأتوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستغرق منهم الساعتين والنصف إلى ثلاث ساعات مشيا على الأقدام. فماذا فعل سيدنا عثمان؟ رخص لهم بناء على الروايات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رخص لهم لأنهم أصحاب عذر وأصحاب سبب وأصحاب علة، فرخص لهم أن يصلوا في رحالهم. والعلماء قالوا أنهم إذا استغرقوا في مجيئهم ثلاث ساعات وفي عودتهم ثلاث ساعات مر عليهم يوم العيد في الذهاب والإياب. فلذلك رخص عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه، رخص لهم بأن يصلوا في رحالهم إذا وافقت الجمعة صلاة العيد. وهذا الكلام موجود في كتاب الرأي السديد لفضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وقد تكلم عن هذا كلاما وافيا. نعم أيها الأحبة، هذا هو المرخص. وأما اليوم فإنك جار المسجد أو تستطيع أن تأتي إلى المسجد في 10 دقائق أو في نصف ساعة، ولديك ربما سيارة وأمور المواصلات والنقل موجودة، فلا أرى والله أعلم بضرورة الترخيص في مثل ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا معتقلا إلا أخرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا شابا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصرته، ولا مظلوما إلا رحمته، ولا منافقا إلا خذلته، ولا مؤمنا إلا نصرته. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تفور به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا الله. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل طاعاتنا، اللهم تقبل قرباتنا، اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ورفقة الأنبياء، وميتة الشهداء. اللهم وفقنا لكل ما يرضيك يا الله، واكتب لنا الخير حيث كان، ثم رضنا به يا الله. اللهم كما ثبتنا في رمضان، ثبتنا على طاعاتك في بعد رمضان، ثبتنا على القربات بعد رمضان. اللهم ولا ترجع أعمالنا علينا، ولا تطردنا من بابك ونحن من أتباعك يا أرحم الراحمين. اللهم ونحن المتفرغون من طاعتك ومن عبادتك ومن شهر رمضانك يا أكرم الأكرمين، نتوجه إليك بدعاء المضطرين، بدعاء الراجين، بدعاء المؤمنين، بدعاء المساجين، أن تفرج عن إخواننا في المعتقلات، أن تفرج عن إخواننا في المعتقلات، أن تفرج عن إخواننا في المعتقلات. اللهم إنا نشهدك أن أولادهم قد اشتاقوا لرؤيتهم في مثل هذا اليوم، وإننا نشهدك أن أمهاتهم قد اشتقن لرؤيتهم في مثل هذا اليوم، وإننا نشهدك أن آباءهم قد اشتاقوا لرؤيتهم في مثل هذا اليوم يا الله، وأن أزواجهم قد اشتاقوا لرؤيتهم في مثل هذا اليوم. ففرج اللهم عنهم، ففرج اللهم عنهم، ففرج اللهم عنهم، أخرجهم سالمين يا الله، أخرجهم سالمين يا الله، أخرجهم سالمين يا الله. يا من ذلت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، يا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من التراب، ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللجماعة الحاضرين ولوالديهم ولمن أنشأ هذا المسجد ولمن عمل فيه من خير وإحسان ولمن علمنا وأحسن إلينا ولمن أحبنا في الله وأحببنا ولمن أوصانا بدعاء الخير وأوصينا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيهم وميتهم، صغيرهم وكبيرهم، شاهدهم وغائبهم، ما علمنا منهم وما أنت أعلم بهم منا، ولمشايخنا يا رب العالمين، حيهم وميتهم، وصغيرهم وكبيرهم، وشاهدهم وغائبهم، وما علمنا منهم وما أنت أعلم بهم منا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لكم مني دعاء من فؤادي، كماء المزن يسقي كل وادي، دعاء لو رآه الناس يجور لمدوا نحوهم كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقرار من بين العباد. وبارك الله لكم في أيامكم هذه، والسلام عليكم ورحمة الله، والحمد لله رب العالمين.